بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 96 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا في درس سابق عن ثمرات المجاهدة وثمرات المحبة وثمرات الطاعة لله. ذكرنا أول ثمرة هي محبة الله للعبد. الآن هناك ثمرة ثانية هي ثمرة الكشف. ما المراد أيها الإخوة بالكشف؟ طبعا من المعلوم أن الله عز وجل أعطانا بأشياء كثيرة من العقل، من الخبر، من الحس، اطلاعا على أشياء لم نكن نعلمها. والله عز وجل أخرجنا من بطون أمهاتنا، كما قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن جعل هذه وسائل لماذا؟ لاكتساب العلم واكتساب المعرفة، وهذا أمر معتاد موجود عند المؤمن وعند الكافر، عند الكبار وعند الصغار، في الأحوال كلها. لكن الله عز وجل جعل للإنسان الصادق مع الله، المتحقق بعبوديته لله، من أنواع العلوم والمعارف ما لا يعلم قدره إلا الله. فهناك آثار التقوى، قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إذن هناك معرفة، هناك علم، هناك فرقان من آثار التقوى. عندما تتقي يأتيك هذا العلم زيادة على العلم الكسبي. طيب، ثم بعد ذلك هناك أنوار تحصل في قلب الإنسان تنعكس على علومه وعلى معارفه، فيكتسب من العلوم ويطلع على أسرار هذا الوجود بما لا يستطيع غيره أن يصل إليه. الآن في عنا وسائل مادية، في عنا تلسكوبات، عنا مجاهر، عندنا وسائل كذا، هذه كلها يطلع عليها الناس، على الماديات والمحسوسات، من خلال تقوية حواسهم. هلا شو يعني مثلا تلسكوب؟ ان الان العين كانت ترى حجوما معينة صارت ترى شيء ادق، كانت ترى بمسافات محددة صارت ترى مسافات ابعد. اذا هذه الادوات اعطت هذه الحواس المادية مزيدا من القوة. طيب الآن لما نتكلم عن حاسوب مثلا، شو يعني؟ هو عبارة عن امتداد لقدراتك العقلية من حيث الحساب والذاكرة وأعمال كثيرة كنت تقوم بها بعقلك، صار هذا الجهاز يعينك لتقوم بأعمال كثيرة لم تكن تقوم بها. طيب هذه كلها اتساعات في العلوم المادية، إن كان بالعقل وإن كان بالحس. طيب نحن الآن أمام أنواع أيضا من العلوم واتساع من المعارف تأتي إلينا من خلال ما وعدنا ربنا تبارك وتعالى به. فالتقوى من أسباب العلم، والذكر من أسباب العلم، والإقبال على الله من أسباب العلم، وهكذا. ومن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. إذا صار هناك عطاء من العلوم لا تكون لغير هذا الإنسان، وإنما هذا يعطى نوع من العلوم وأنواع من المعارف خاصة به من ثمرات التقوى والذكر والعبادة، ويعني النوافل والأوراد وغير ذلك. طيب الآن لو نظرنا أخواننا إلى السلف الصالح، ونظرنا إلى ما كان لديهم من إمكانيات في طلب العلم، لوجدناها قليلة، محدودة، يعني إن كان الكتابة بالورق، وإن كان الآن الوسائل في النقل، وإن كان قضايا الآن الكتب وما شابه ذلك، كل ذلك لم يعني يكن أسبابا مساعدة على طلب العلم، ومع ذلك استطاعوا بفضل الله أن يصلوا إلى علوم. نحن الآن مع كل وسائلنا والله لا نستطيع أن نحصل منها القليل. يعني كتاب مثلا من كتب السلف الآن نريد أن نقرأه، هو مرجع يعني نرجع إليه فقط عند الحاجة، أما لا نقرأه كاملا. يعني مثلا الآن إخوانا لو نظرنا إلى كتاب لسان العرب، هذا الكتاب أيها الإخوة نحن متى نرجع إليه؟ فقط عند الحاجة. لكن طيب كيف ألفه صاحبه؟ طيب لو نظرنا الآن إلى تفسير القرطبي، إلى مثلا هذه الكتب، إلى هذه الموسوعات العلمية التي يصلح أن يقال فيها عن كل كتاب أن إنه مكتبة متكاملة، مكتبة، ومع ذلك طب كيف ألفه صاحبه؟ نحن قراءة ما عم نقرأ كاملا، طب هو كيف ألفه وكيف جمعه وكم تعب حتى حصل هذه الموسوعة من المؤلفات؟ هذه إخواننا معونات ربانية من ثمار التوفيق الإلهي والعطاء الإلهي ومن ثمرات الأوراد والنوافل وغير ذلك. ثم بعد ذلك يحصل في القلب من أنواع الأنوار ما يتعرف فيه القلب على حقائق كانت مغيبة عنه. إذن من خلال الإقبال على الله عز وجل يفتح الله لك بابا من الأنوار تطلع على أشياء لم تكن تطلع عليها أنت. لذلك إخوان الكشف درجات وأنواع، وقد يصل الإنسان إلى الكشف بكرامة بحيث يطلعه ربنا تبارك وتعالى على أشياء كثيرة في الكون، إن كان حقائق كونية، إن كان مغيبات عن غيره، إن كان يعني بعض أمور عن الناس وما شابه ذلك، وربما أطلعه على بعض المستقبل الذي يعلمه ربنا. نعم، فالله عز وجل يعلم كل هذه الأشياء، وقد يطلع بعض عباده على ما شاء من ذلك، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. نعم.
ومن ثمرات التصوف ثانيا الكشف.
وطبعا إخواننا هذا الكشف يكرم الله به عباده، لكن من غير أن يكون مقصدا لهم، من غير أن يكون مقصدا لهم. يعني أنا الآن لا أريد أن أطلع على خصوصيات الناس، طيب مع أن هذا الأمر حصل لبعض الأولياء وأطلعهم ربنا عز وجل وكشف لهم عن بصائرهم، هل أنا أطلب ذلك؟ لا. طيب أنا الآن ماذا أفعل؟ أنا أعبد الله، أتقي الله، أذكر الله، أقوم بالنوافل، وربي عز وجل يفعل ما يشاء ويكرم بما يشاء ويعطي ما يشاء، وأنا الآن يجب علي أن أتحقق بسر الإخلاص لله تبارك وتعالى.
تعريفه. قال السيد رحمه الله تعالى في تعريفاته: الفراسة في اللغة التثبت والنظر.
طبعا إخواننا يعني الفراسة أنواع ودرجات. هل هناك فراسة يعني يعرفها المؤمن والكافر، وهي أن يعني من خلال مظاهر جسدية، من خلال مظاهر كونية، ربما يتعرف على شيء من المغيبات من خلال هذه المقدمات العادية الكونية. يعني إنسان مثلا رأيت عليه بعض المظاهر الجسدية، تعرفت على بعض أخلاقه، ربما رأيت عليه بعض الحركات، ربما رأيت عليه بعض الحركات فعرفت من خلال ذلك بعض الأشياء التي كانت غائبة عنك. هذا قد يحصل أيها الإخوة، وهذه فراسة تكون للمؤمن وللكافر. لكن هناك فراسة من خلال ما يلقيه ربنا عز وجل من المعاني في قلب الإنسان، هو الآن لم ينل ذلك بمقدمات ولا بأسباب، وإنما ألقيت في قلبه هذه المعاني، لو سألته عنها يقول لك لا أعلم، هكذا وقع في قلبي. إذن هذا الإنسان أيها الإخوة كشف له بعض الحقائق من خلال ما أوقعه الله تبارك وتعالى فيه من قلبه.
وفي اصطلاح أهل الحقيقة هي مكاشفة اليقين ومعاينة الغيب.
يعني إخوانا إنسان أحيانا يعيش ضمن حدود جسده، ضمن حدود عقله، لكن عندما يقبل على الله عز وجل الله يعطيه من عطاء الربوبية، كما قال الله تعالى هذا عطاؤنا، وكما قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. يعني هذا علم من ربنا تبارك وتعالى، الله هو المعلم، الله تبارك وتعالى أعطاه علما خاصا لم يكن لغيره. هذا العلم أيها الإخوة نوع من أنواع الكشف الإلهي، هذا ما له علاقة بالفراسة التي تكون عند المؤمن والكافر، لا. يعني أحيانا مثلا إنسان ربما درس بعض الدراسات كذا، صار يطلع على بعض الحقائق النفسية وبعض المظاهر التي يرتبط فيها الحركات الجسدية، حركة العين، حركة الوجه، حركة اليدين، من خلال متابعة أنت تستطيع أن تعرف ما في نفس هذا الإنسان، بماذا يفكر، بماذا هو مشغول. هذا أيها الإخوة ارتباط عادي، هذا ما له علاقة بالفراسة اللي هي من ثمرات الإيمان وثمرات الطاعة والعبادة والأوراد. أما نحن عم نتكلم عن كشف يكرم الله به بعض أوليائه من غير هذه الأسباب التي يقوم بها الناس.
وقال العارف بالله بن عجيبة رحمه الله تعالى: الفراسة هي خاطر يهجم على القلب أو وارد يتجلى فيه، لا يخطئ غالبا إذا صفى القلب.
سبحان الله، هذا الوارد أيها الإخوة يقذف في قلبك، تلهم هذا المعنى، من أين جاء أنت لا تعرف. لذلك إخواننا هذه الحقائق لا بد أن ننتبه لها، ولا بد أن ينتبه الإنسان إلى هذه الواردات وإلى مصادرها، وأن يعرف من أين جاءت. فربما تأتي من الشيطان أحيانا، وربما تأتي من النفس، وربما تأتي من خلال عادات تعودناها. مو كل شيء تقول والله الله مورجيني وكذا، لا، هذا إخواننا شيء آخر، احنا عم نحكي على إلهام من الله سبحانه وتعالى.
وفي الحديث: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله.
نعم،
وهي على حسب قوة القرب والمعرفة، فكلما قوي القرب وتمكنت المعرفة صدقت الفراسة،
وصار هذا الإنسان له نور من ثمرات هذه المعرفة ومن ثمرات الأعمال الصالحة ومن ثمرات الأوراد والنوافل، فصار ينظر إلى الأشياء بنور من الله عز وجل، فانفتحت أمامه حقائق في هذا الكون وفي هذا الوجود، وجاءته معارف ربانية كلها من ثمرات المجاهدة التي كان يقوم بها.
لأن الروح إذا قربت من حضرة الحق لا يتجلى فيها غالبا إلا الحق.
سبحان الله.
والكشف نور يحصل للسالكين في سيرهم إلى الله تعالى، يكشف لهم حجاب الحس ويزيل دونهم أسباب المادة، نتيجة لما يأخذون به أنفسهم من مجاهدة وخلوة وذكر.
يعني الله تبارك وتعالى يعلم عباده ما شاء. نعم، والله تبارك وتعالى يكشف لهم عما شاء، والله عز وجل يتجلى على عباده بأنواع التجليات التي لا يعرف العبد يعني أبعادها ولا نهاياتها، وإنما تأتيه هذه العطاءات الربانية من فضل ربنا تبارك وتعالى.
فتنعكس أبصارهم في بصائرهم،
تنعكس أبصارهم في بصائرهم، فيصيرون ينظرون إلى الأشياء بنور في البصيرة، فيرون شيئا لا يراه الناس، ويتعرفون على أشياء لا يراها الناس ولا يعرفها الناس. طب العقل موجود، الحواس موجودة، ومع ذلك هناك أرزاق من العلوم لا يعلم قدرها إلا الله تبارك وتعالى.
فينظرون بنور الله وتمحي أمامهم مقاييس الزمان والمكان، فيطلعون على عوالم من أمر الله اطلاعا لا يستطيعه من لا يزال في قيد الشهوات والشكوك والبدع العقائدية والوساوس الشيطانية.
يعني إنسان أيها الإخوة غارق في الشهوات، هذه الشهوات لها انعكاس على قلبك وعقلك، فأنت الآن تحجب عنك هذه الأنوار من الله عز وجل، ثم بعد ذلك أنت الآن لا ترى بقلبك ما يراه الناس ولا ترى بعقلك ما يراه الناس، لأن قلبك غافل وعقلك محجوب. بينما بالذكر الله تبارك وتعالى يزيل هذا الحجاب، وعندها يتعرف القلب على حقائق من الغيوب ومن عطاء ربنا ما كان يعلمها أبدا. العبد لم يكن يعلم هذه الحقائق، وإنما جاءت من عطاء ربنا تبارك وتعالى.
لا ولا تتسع له إلا تلك القلوب النيرة السليمة التي زالت عنها ظلمات الدنيا وغواشيها،
نعم،
وانقشعت عنها غيوم الشكوك ووساوسها وكثافة الماديات وأوضارها.
لذلك الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كان عندهم ببركة النبي عليه الصلاة والسلام ومشاهدة الوحي والعيش في تلك الأجواء، كان عندهم من أنوار اليقين ما تحترق منه جميع الشبهات، تحترق منه جميع الشبهات. وكذلك كان علماء السلف ينظرون في الأشياء بنور من الله تبارك وتعالى، فيتعرفون على علوم في الدين والدنيا لا تتأتى لغيرهم. لماذا؟ لأن الغير يعتمد عالم الأسباب فقط، ونحن نعتمد على فضل ربنا تبارك وتعالى.
نعم، إن من غض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات وعمر باطنه بمراقبة الله تعالى وتعود أكل الحلال لم يخطئ كشفه وفراسته.
سبحان الله.
ومن أطلق نظره إلى المحرمات تنفست نفسه الظلمانية في مرآة قلبه فطمست نورها.
والعياذ بالله. الإنسان أيها الإخوة عندما يذنب ذنبا ينكت في القلب نكتة سوداء، فإذا تاب محيت، وإذا أصر ازدادت سوادا، فعندها يصير القلب أسود مظلم مغلق. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. طب الخطاب لما؟ للمؤمنين، ومع ذلك يقول ليخرجكم من الظلمات إلى النور. لذلك إخواننا المعصية تورث ظلمة والذكر يورث نورا. قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
ويرجع هذا الكشف إلى أن العبد إذا انصرف عن الحس الظاهر إلى الحس الباطن تغلبت روحه على نفسه الحيوانية المتلبسة ببدنه، والروح لطيفة كشافة.
يا أخوان الأكارم، قد تجلس أنت أحيانا مع ولي، هذا الولي عنده من طرق المعرفة ما لا تملكه أنت. هل أنت تمتلك عقلا ودراسة وحواس وما شابه ذلك، لكن هذا الولي ربما عنده من عطاءات ربنا عز وجل يعني ما لا يعلم قدره إلا الله، وعلمناه من لدنا علما، يعني مثل ما ربي قال ففهمناها سليمان. يعني هناك أشياء أخوة تأتي أرزاق خاصة من الله تبارك وتعالى، ونحن لسوء الحظ كلما سمعنا قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، نفهم الرزق فقط رزقا ماديا. طيب بينما الأرزاق المعنوية والعلوم والمعارف هذه ربما أعظم وأهم من كل القضايا الدنيوية.
فيحصل له حينئذ الكشف ويتلقى واردات الإلهام.
ما شاء الله. هذا الكشف أيها الإخوة بأن يزيل الله تبارك وتعالى الحجاب عن عقلك، فربما تعرفت على حقائق بعقلك بعد أن كشف عنه الحجاب لم تكن تعلمها سابقا ولم يعلمها غيرك، وكذلك يكشف عن حسك الحجاب فتتعرف بحسك أشياء ما كنت تعرفها قبل ذلك.
يقول المؤرخ ابن خلدون رحمه الله تعالى فيما نحن بصدده: ثم إن هذه المجاهدة والخلوة والذكر يتبعها غالبا كشف حجاب الحس،
ما شاء الله،
والاطلاع على عوالم من أمر الله ليس لصاحب الحس إدراك شيء منها.
يعني أنا الآن أذكر الله، أنا بدي أذكر كثير مشان إيش الله يكشف عن قلبي يصير عندي أنوار وتجليات وكرامات؟ لا، أنا أذكر الله بإخلاص لله، ثم الله تبارك وتعالى يتفضل علي بأنواع العطاء بمحض فضله وكرمه. أما بعض الناس إخواننا كل ما ساوى عمل مباشرة بينظر إلى النتيجة، أنه يا ترى هل أنزل الله خيرا عطاء أو ما شابه ذلك؟ الجواب أن الإنسان منا يجب عليه أن يعبد الله عز وجل وأن يخلص لله، وألا ينتظر على عمله عوضا، وإنما يطلب الفضل من الله عز وجل بمحض الكرم والجود من الله تبارك وتعالى، لأننا ليس لنا عند الله حق، وكل ما جاءنا من عند الله فهو بمحض فضله وكرمه.
والروح من تلك العوالم، وسبب هذا الكشف أن الروح إذا رجع عن الحس الظاهر إلى الباطن ضعفت أحوال الحس وقويت أحوال الروح.
سبحان الله. وهكذا أخواننا شأن الأولياء عندما يتقدمون في السن، ربما قلت حركة أجسامهم وعظمت حركة قلوبهم وأفهامهم، وربما يعني تراجعوا في بعض العبادات الجسدية المادية لضعف الجسم، لكن ازدادوا في المعارف العقلية والقلبية وفي أحوالهم وصدقهم مع الله تبارك وتعالى.
وغلب سلطانه وتجدد نشوءه، وأعان مع ذلك الذكر، فإنه كالغذاء لتنمية الروح.
الله الله.
ولا يزال في نمو وتزايد إلى أن يصير شهودا،
ما شاء الله،
بعد أن كان علما.
يعني كان سابقا في غفلة، ذكر الله عز وجل، أعطاه الله علما، ازداد في الذكر، فجعل الله ذلك يعني رحمة وشفقة ومعرفة وأشياء كثيرة ما كان الإنسان منا يتوقع أن يطلع عليها. كيف اطلع عليها؟ بفضل ربنا تبارك وتعالى.
ويكشف حجاب الحس ويتم صفاء النفس الذي لها من ذاتها،
نعم،
وهو عين الإدراك، فيتعرض حينئذ للمواهب الربانية والعلوم اللدنية.
يعني عندما
الإلهي
يكشف الله لها وعن قلبك أشياء، لا تنسق مع هذا الكشف، بدنا تمشي مع الكشف، والله صار يطلع على أمور الخلق وصار يطلع على أشياء وكذا وكذا، وربما البعض يفتح له بالموضوع الجن وما شابه ذلك بيغرق في هذه العلوم. لا، نحن يجب علينا أيها الإخوة أن نتخير لأنفسنا الأفضل، وأن نتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالعلوم التي تزيدنا إقبالا على الله في أمر ديننا ودنيانا وآخرتنا.
إلى أن قال: وهذا الكشف كثيرا ما يعرض لأهل المجاهدة، فيدركون من حقائق الوجود ما لا يدرك سواه.
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني هذا الإنسان الذي ذكر الله كثيرا، هذا الذي يعني ترك الشهوات وأقبل على الطاعات وجاهد نفسه كثيرا، الله عز وجل وعده بنوع خاص من العطاء، قال فيه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم على مثل هذه المجاهدة، وكان حظهم من هذه الكرامات أوفر الحظوظ.
وشيء جميل إخواننا أن يسمع الإنسان بأذنه يعني كلام الله عز وجل في ضرب الأمثال وما شابه ذلك، لكن الشيء الأجمل أن يعيش الإنسان في عالم البصيرة هذه الصور المعنوية واضحة جلية أمامه. يعني نحن الآن ننظر إلى الدنيا نراها بأبصارنا جميلة عظيمة حلوة وأنها شيء كبير يجعلنا نندفع إلى طلبها. طيب ربي يقول قل متاع الدنيا قليل، إذا معنى ذلك إذا انكشف نور بصيرتك فعلا رأيت الدنيا قليلا وأنها أمر زائل، وعندها أنت الآن تحققت بالمعارف التي نص الله عليها في كتابه والتي تعيشها أنت في صلتك بالله وبخلق الله تبارك وتعالى.
وكان حظهم من هذه الكرامات أوفر الحظوظ، لكنهم لم يقع لهم بها عناية.
ما شاء الله، يعني حتى الكرامات التي تحصل للأولياء، الأولياء أيها الإخوة لا يقفون عندها، وإنما الأولياء تأتي إليهم الكرامات ويبقون في سير وطلب لله عز وجل. وإلا فالإنسان كما ينقطع بالمعاصي وبالشهوات وبالغفلات، كذلك قد ينقطع بالأنوار والكشوفات التي تحصل له على الطريق. يعني هذا الإنسان صلى قيام الليل، طيب الآن صلى قيام الليل، في النهار صار معه شيء من يعني العطاءات الربانية، هو الآن وقف عند هذا الحد وصار يشتغل بهذه الموائد ونسي العبادات التي كان عليها، فهذا الإنسان يعني لم يسر إلى الله وإنما انقطع عن الله بما حصل له من هذه الكشوفات. يعني صار يشوف منامات، صار عنده كرامات، يطلع على بعض المغيبات، أطلعه ربنا عز وجل على بعض أسرار الكون، أطلعه ربنا على بعض العلوم السابقة أو بعض المغيبات اللاحقة، أو فهمه من العلوم ما لم يعلم غيره. يعني تقول فلان منين جايب العلم هذا؟ طبعا قسم منه كسبي، قسم منه من كتاب، قسم منه من العلماء، لكن في قسم آخر هناك عطاء من فضل ربنا تبارك وتعالى. لكن لا ننسى هنا ما ذكره الشيخ أبو سليمان الداراني هذا الولي الصالح، قال إنه ليأتيني الوارد من كلام القوم، يعني يقع في قلبه معنى من كلام القوم، كلام الصوفية، فلا أقبله حتى يأتيني بشاهدي عدل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أتاني نطقت به وإلا رددته. يعني أنت الآن عندما تنظر إلى شيء من الدنيا، هل تراه يعني شيء عظيم أم تراه متاع قليل؟ لابد أن نراه متاعا قليلا. من نظر إلى الدنيا بعين بصره عظمها، ومن نظر إليها بعين بصيرته صغرها وتذوق قول النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا جيفة قذرة، جيفة قذرة. لذلك الإمام الغزالي كان من دعائه اللهم أرنا الدنيا كما أريتها عبادك الصالحين، وارجينا الدنيا مثل ما الأولياء شافوها.
وفي فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كثير منها، وتبعهم في ذلك أهل الطريقة ممن اشتملت الرسالة القشيرية على ذكرهم ومن تبع طريقتهم من بعدهم.
يعني سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يخطب في المدينة، فكشف له حال الجيش في نهاوند. وين إخواننا؟ يعني بلاد فارس، وين المدينة المنورة؟ وهو على المنبر صار ينادي ويقول يا سارية الجبل الجبل، أي انتبه إلى الجبل. يعني إما أن يقول المراد يعني احتمي بالجبل، وإما أن ينبهه على خطر يأتي إليه من جهة الجبل. على كل حال هو نبههم على شيء مع بعد المسافة. طب كيف؟ قال كشف له فرأى الجيش وأطلق الصوت في المدينة، فسمعه ذلك الجيش في نهاوند، وكان كلام سيدنا عمر سببا لنصر المسلمين مع بعد المسافة.
وهذا الكشف وراثة محمدية صادقة ورثها أصحابه رضي الله عنهم بسبب صدقهم وتصديقهم وصفاء سريرتهم.
نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور بصائرنا وأن ينور أبصارنا وأن يرزقنا علما من فضله وكرمه، ونسأله ألا يخرجنا من الدنيا حتى يذيقنا لذة معرفته، والحمد لله رب العالمين.